معي لاعتزازي الشديد بها. ثم ذهبت إلى المكتبة الششترية في النجف الأشرف، وفيها بالمناسبة عدد كبير من كتب عمي السيد محمد موقوفة عليها. وهناك استنسخت بعض الكتب، ثم عدنا مع الأهل إلى إيران عن طريق البصرة ومنها إلى خرمشهر، وركبنا القطار من خرمشهر إلى طهران. وفي طهران فقدت هذه الكتب مع عدد من الجنسيات. أقمت الدنيا وأقعدتها، وبحثت في كل مكان، وذهبت إلى مستودعات سكك الحديد وفتشت عنها طويلا ولكن دون جدوى. عدت إلى مشهد مهموما حزينا آسفا. بعد سنتين تقريبا وصلت رسالة من صاحب سيارة أجرة أي تاكسي، يقول: لقد وجدت صرة متروكة في سيارتي، ففتحتها لأتعرف على علامة لصاحبها، فلم أجد سوى كتب وجنسيات. ثم رأيت صاحب الجنسية معمما، فسألت بعض المعممين في طهران، فدلني أحدهم على عنوان المسجد في مشهد. وهكذا عادت الكتب. حب اللغة العربية. أمي كما ذكرت في مناسبة سابقة عربية النشأة. رحل جدها من إصفهان إلى النجف، وهو من أسرة الميردامادي المتوطنة في نجف آباد من أعمال إصفهان، ولها فروع في النجف الأشرف. والدها من العلماء الفضلاء ولغته عربية، فالوالدة نشأت في بيت يتكلم العربية. قبل بلوغها رحلت إلى إيران مع أسرتها، ولذلك كانت تتقن العربية الدارجة في النجف، وكانت الوالدة تتقن القرآن وعلى علم بالحديث الشريف وبالكتب العربية. هذه كانت البداية. وفي المدرسة الابتدائية تعلمت قواعد اللغة العربية من خلال كتاب جامع المقدمات عند بعض المعلمين المعممين في المدرسة. في 11 أو 12 بدأت بدراسة علوم العربية بشكل جاد متواصل. كل أشقائي كانوا يشاركونني هذا الجو، غير أني كنت مولعا ومولها باللغة العربية بشكل خاص.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
والرجاء.
أتيتك مولاي مستمطرا نداك على رحلة من عناء.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني
قال إنما
البشروا على مكبغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وكان أمرا مقضيا. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير العمل، حي
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتابع موضوع الاستنهاض وأهدافه واليقين بحتمية انتصار الجماهير في فكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، إن ما لمسناه من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو اندماجه وانعتاقه في ذات الله والوفاء له، ليشكل حقيقة الإخلاص لربوبيته وتوحيده، ومتوجها بجميع أفعاله وحركته لله وحده على أساس من الولاء الكلي. فتتجلى آياته ومنها دليل هدايته للناس في الدنيا والآخرة، وتعاليمه وقوانينه والمسؤوليات التي أناطها بمخلوقه، حتى إذا وصلوا إلى مستوى سام من الإذعان له والالتزام به لم يكن لهم إلا ناصرا ومسددا ومعينا وهاديا. ويذكر الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية لأحد أصحابه قبل انتصار الثورة: لا تتصوروا أننا نحن الذي نعمل ونقوم بالثورة، إنني ألمس وأرى العون الإلهي بوضوح، فإن الذي يشعر بقوة الله وعنايته ويسير في سبيله يضيف إلى قوته بالنصر تصديقا. بسم الله الرحمن الرحيم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا المستمعين، لقد نهض الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه خالصا لله، فمنحه الله تعالى قلبا وإرادة قوية لا يخاف ولا يتزعزع أبدا، فهو الرجل الصلب القوي الذي يصدر في النهار تلك البيانات اللاهبة الثائرة، وإذا جن الليل تراه يناجي ربه وتسكب دموعه بحيث يصعب عليك تصديقها. وبهذه العبودية الثورية يصبح العبد وعمله وكلماته إلهية، وتتحول الأمة إلى أمة إلهية بفضل إرشادات القائد، ويتبدل الضعف إلى قوة وقدرة، والدم إلى عبادة. يقول الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في بعض كلماته: أن الذي منحنا هذه القدرة وأعطانا كل شيء وأزاح جميع القوى هو الله جل وعلا. وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، صدق الله العلي العظيم. فتتدخل قوته وعظمته تبارك وتعالى لتنصر العباد المخلصين على الأعداء بغير الشكل والعادة المألوفة وخارج توازنات القوى البشرية.
مستمعينا الأفاضل، حمل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية قضايا المشروع الحضاري للإسلام وأهدافه إلى هذا المستوى من القول واليقين والإيمان والفعل والثقة المؤكدة بالانتصار. مهما طال الزمان فكان نموذج الدعوة والداعية والبلاغ والمبلغ، والنموذج القدوة لأولئك العلماء الربانيين الذين أشار إليهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بقوله: أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا. وإذا كان إيمان الإمام بمصداقية وعقيدة المشروع الذي استنفذه وبحتمية تحقيق أهدافه وصوابية الدعوة إليه جزءا لا يتجزأ من إيمانه المطلق بمصدر المشروع ومبدئه وأصله ويقينه بكونه خيرا مطلقا. فإن ذلك الإيمان صادر أيضا عن إيمان بأهل هذا المشروع وبقابليات الأمة التي تحتضنه بما هي مجتمع إنساني متحرك متحد فكرا وعقيدة ومذهبا وطريقا، لا على مستوى الفكر فحسب بل على المستوى العملي أيضا. فأفراد الأمة الواحدة من أي لون ودم وأرض أو جنس كانوا يفكرون بطريقة واحدة ولهم إيمان مشترك واحد، ويتحركون باتجاه مثل أعلى واحد يكملون فيه ويتكاملون، فمثلهم الأعلى هو الإسلام وتعاليمه وأصوله، وما أعلاه من مثل وما أقدسه من فكر وأصول.
أيها الأخوة والأخوات، إن حركة فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه تبقى على الدوام منضبطة في سياق ثوابت المشروع الإسلامي الذي يطلع بحمله. فالهدف الكلي هو إقامة حكم الله في الأرض بنموذجه الحضاري الإلهي ولوازمه وأحكامه العادلة باعتبارها طريقا للعدالة الإلهية بين الناس وإحلالا للنظام الإلهي في العالم. فقد جاء الإسلام ليوحد شعوب العالم تحت اسم الأمة الإسلامية، وبهذا الهدف الشمولي الإنساني أعاد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بعث المشروع الحضاري الإسلامي. فمن لوازم عقيدة التوحيد إيمان كل مسلم بأن الدين الإسلامي يسود العالم ويمحو آثار الكفر والاستكبار من الأرض، أن الهدف الاستراتيجي غير متحقق إلا بعد تحقيق هدف مركزي يتمثل في قيام حكومة إسلامية تمهيدية. وكان أول ما حصل ذلك في إيران على يد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بعدما تهيئت وتوفرت لوازمها الضرورية، وإثر جهاد مستمر متواصل وجاد على مدى يناهز الربع قرن من الزمن. وهذه الحكومة ما هي إلا خطوة أولى في المشروع الإسلامي الكبير من أجل إمامة المستضعفين ووراثتهم للعالم.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بألف خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا. بعد الاستعراض في الساعة 12 والدقيقة 33 يأتيكم أدب المقاومة عند الوحيدة تماما على مدى 5 دقائق، نشر موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 1:05، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. قسم الأخبار يأتيكم عند 2 تماماً ب25 دقيقة، وحصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم عند 2:28، وفي الساعة 2:51 تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. نشر موجز للأنباء في الساعة 3 تماما عند 3:05، صفحات من التاريخ. من روائع التلاوات تستمعون لها في الساعة 3:12 عند 3:45، زيارة آل ياسين. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نتمنى لكم أمتع الأوقات ودمتم في رعاية الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدراً يقل وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى من جولاتنا الأسبوعية بين رياض شعر المقاومة والرفض عبر برنامجكم أدب المقاومة. آملين أن نقدم لكم ما يغني أوقاتكم ويجعلها زاخرة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع أيها الأفاضل، التي خصصناها لاستعراض نتاجات الشاعر العراقي المعاصر حسين مردان. رافقونا أيها الكرام.
سيداتي أنساتي سادتي، ولد الشاعر حسين مردان في قضاء طويريج التي كان ناحية تابعة لقضاء الهندية من أعمال محافظة واسط الواقعة في وسط العراق في عام 1927 لأبوين معدمين فقيرين، وعاش حسين في مدينته إلى أن نقل والده إلى محافظة ديالى، فانتقل إلى قضاء الخالص وسكن في قرية صغيرة تسمى جديدة الشط لقربها من نهر دجلة، فاستقر بها هو وعائلته. وفي هذه القرية الصغيرة نشأ الشاعر حسين مردان وترعرع ودرس، فأكمل دراسته الابتدائية، وفي قضاء الخالص القريب منها أكمل دراسته المتوسطة والإعدادية، ثم انتقل إلى بغداد لإكمال دراسته الجامعية.
انتقل الشاعر كليا إلى بغداد بعد ذلك عام 1947 لممارسة الأعمال الاعتيادية فيها وكسب رزقه، فاشتغل بالصحافة والعمل السياسي في ظل الحكومة الملكية العراقية، وكانت نفسه تواقة واسعة الطموح، فتمرد على واقعه وواقع سياسة البلد الملكية، مما قاده عمله هذا إلى ترك الدراسة وانشغاله بهموم نفسه وبلده، وارتبط بالعمل الوطني للقضاء على الاستعمار الإنجليزي المحتل لبلده، فأدى ذلك إلى اعتقاله وسجنه في عام 1952 بسبب موقفه الوطني. يقول في سجنه:
لا لا، لن أتوب، وهل يتوب مفكر حر على قول الحقيقة مجبر؟ هبني سجنت فلست أول ثائر يرمى بأعماق السجون ويقبر. هبني شنقت فلست أول مصلح أودت بفكرته حبال تذعر. إني لألعن من يعيش ببلدة يعلو الغبي بها ولا يتفجر.
أيها الأحبة، نتوقف عند الشاعر حسين مردان والحوار الذي أجري بشأنه.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وألاف التحية والسلام لضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من طه. دكتور، كما تعلم أنه هناك الكثير من الشعراء قديما وحديثا عرفت أشعارهم بالاحتجاج والرفض للواقع الأليم والظلم الذي كان يمارس بحق الشعب. من ضمن هؤلاء الشعراء هو الشاعر العراقي المعاصر حسين مردان، فيا حبذا لو تسلط الضوء على مكانة هذا الشاعر المقاوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، قدم لكم أجمل التحايا، ونحن نلتقيكم من جديد عبر برنامجكم حول أدب المقاومة. حسين مردان هذا الشاعر الذي يعتبر في الحقيقة علامة فارقة ومتميزة لا في مسيرة الشعر الرب والثورة والاحتجاج في العراق وحسب، وإنما في تاريخ الشعر العربي المعاصر ككل، سار خارج حدود وطنه أكثر مما عرف في داخل وطنه. قد أطلقت حقيقة الكثير من الألقاب على هذا الشاعر تدل على طابع التمرد والرفض والثورة التي تميزت بها أشعاره وحياته وسلوكياته. جملة هذه الألقاب مثلا ملك الصعاليك أو بودلير الشعراء، هو نفسه أطلق على نفسه لقب رجل الضباب في قوله: لا لن أتوب وهل يتوب مفكر حر على قول الحقيقة مجبر. هذا أنا رجل الضباب ومن له في كل مرجلة حديث يذكر. هبني سجنت فلست أول ثائر يرمى بأعماق السجون ويقبر. هبني شنقت فلست أول مصلح أودت بفكرته حبال تذعر. إني لا لعن من يعيش ببلدة يعلو الغبي بها ولا يتفجر.
الله، جميل.
نعم، حقيقة هذا الشاعر حسين مردان عاش حياته بين التمرد وبين الانفعالات الوجدانية، واشتغل بالعمل الوطني المعارض حتى سجن في عام 1952 وعاش مع أبناء عصره زمنا مليئا بالفاقة والحاجة، لكنه كان في نفس الوقت غنيا بالفن والأدب والجمال والعفوية.
نعم.
عاصر الكثير من القامات المعروفة في مجال الشعر والأدب والفن من مثل شعر الكبير بلند الحيدري وأبناء ذلك الزمن. كان هاجس الشعر مضررا قويا للاستمرار والبسمة التي لم تكن تفارق وجهه، فكان يتطلع دوما إلى عالم جديد يصنعه الجيل الجديد. عبر عن هذا الواقع بقوله: أطفالنا هل تفهمين سيضحكون إذ يبصرون الموت في صمت القبور، وسيصعدون إلى النجوم ويهبطون مع المطر، ويزرعون الورد في أرض القمر. نفس هذه الأرض غرقى بالهنا، ولقد مضى عنها الشقاء ليس فيها عبيد. هذا العالم
جميل. إذا هذا كان يعني يتفائل بالمستقبل، وكان
نعم
لديه
نعم
أمل بالنصر المؤزر للثائرين والمجاهدين.
بالتأكيد، رغم أن حياته لم تكن مع سعد، لكن كما قلنا كان متفائلا بشأن المستقبل، كان يبني أعماله
نعم
على الجيل الجديد. في الحقيقة يعني من ضمن ما تميز به الشعر هذا في تجربة الشعر المنثور، ولكن بطريقة التمرد، وقد نجح في ذلك إلى درجة أنه اعتبر مجددا بين أبناء جيله، فقد كانت قصائده حافلة بالمفارقات والصور المتضادة التي خلق منها ما يستعيض به عن موسيقى الشعر الكلاسيكي. مثلا في قوله: فوق الصباح الشاحب كان يقف العصفور الأسود، إن البحر وراء الشارع قف واجتاحني الرعب، من أي جانب يقبل هذا صوت؟ نلاحظ هنا الحركة في هذه المقاطع الشعرية، ولذلك فقد تميزت يعني الكتابات الشعرية لحسين مردان برومانسية ثورية جمعت بين الحب الناس بين الطابع السياسي، فانبعث عطر جديد أزكى محيطه فاتسعت رقعة قرائه ومعجبيه. كما نلاحظ ذلك جمعهم بين السياسة والرومانسية في قوله: سأترك الحب إلى حين إلى أن نجد العسل بكل طفل، وعندئذ سأعود، ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أقدم لكم خالص شكري على جميل استضافتكم.
شكرا جزيلا الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدبها من طهران، حفظكم الباري ورعا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نحييكم من جديد ونشكركم لطيب متابعتكم لنا أيها الأفاضل، كما الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته مع ضيف البرنامج. أعزائنا، هذه عودة إلى ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. عاش الشاعر حسين مردان حياة مليئة بالفاقة والحاجة والحرمان وعسر الحال، إلا أنه كان يحمل نفسا تواقة مبدعة غنية بالفن والأدب والجمال والعفوية. وقد اتخذ من مقبرة الإنجليز في بغداد مكانا يأوي إليه في أوقات راحته، لأنه كان لا يمتلك حتى إيجار سكن له في فندق أو غرفة فيه أو بيت، فكان كثيرا من الليالي يأوي إلى المقبرة لينام فيها. ورغم محاولة الشاعر أن يصمد بابتسامته ولا مبالاته بوجه هذا الفقر والعوز، إلا أن قسوتهما عليه كانت ظاهرة واضحة وجلية حتى في شعره، فكان العديد من قصائده التي كان كتبها قد سرى في جسدها الإحباط، وخاصة تلك التي كان يسعى من خلالها إلى تعرية من كان سببا فيهما، حتى يصل فيما يكتب إلى تعرية أنظمة الحكم التي كانت تسود البلاد آنذاك وقسوتها على المناضلين ضد الاستعمار الإنجليزي. يقول في إحدى قصائده:
أنا لا أبحث عن الحب لأني أعرف الربيع، أعرف الجوع الذي يلتصق بنفسي، والجوع الذي يعيش في معدتي، والجوع الذي يدور في رأسي. نعم أعزائي المستمعين، الحب والموت هما عنصران متناقضان لدى أكثر الشعراء، وقد لا نجد هذا المزاج ما بين المصطلحين إلا في حالات نادرة، وهذا ما وجدناه في قصائد حسين مردان. فالشاعر مزج ما بين الحب والموت في تركيب دلالي لحداثة صنعت قبل سنوات عديدة، وظلت إلى يومنا هذا تعيش ضمن منطلق رومانسي ببعد روحي وشكل إيحائي لولادة مضمون حكائي جريء.
نعم أيها الكرام، خطوات الشاعر كانت باتجاه شعري وتكاد تكون ذات أشكال ومضامين متشابهة بعض الشيء، إلا أن التسلسل الإيقاعي والصوري يجعلنا لا نكف عن القراءة والبحث في كينونة ألفاظه الأنيقة الخالية من التعقيد. الشاعر حاول أن يقدم للمتلقي حياكة صورية شعرية جريئة في ظروف كانت فيها أغراض الشعر تنطوي تحت مزاج المتلقي الذي كان يعيش مأساة حقيقية نتيجة للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي كان يعيشها البلد آنذاك. وقد كان حسين مردان شاعرا جريئا، فالشعر عنده جرأة لغوية يمزجها ما بين أشياء وجودية محسوسة وأخرى وجودية غير محسوسة، فالحب والموت عنده يمثلان الحياة وما بعدها. ولذلك فإن قصائد مردان ذات صياغة تأملية، فالموت عنده يمثل الكينونة التي تستولي على الجمال الدنيوي، لذا ارتبط الحب عنده بالموت كما يوحي بذلك قوله:
الصيف فات، الصيف فات وقد يفوت ليل الشتاء ولن تجود بخيالها الحلو الودود، وغدا نموت وكما تموت الذكريات، غدا يموت حبي وأحلامي الحزينة والعهود.
أعزائنا الأفاضل، القصيدة عند الشاعر حسين مردان ولوج لا بد منه إلى عالم محسوس، فالحب هو واقع جزئي مؤقت لأن التسلسل الزمني سيصل به إلى الموت، وهذا ما كان يتأمله الشاعر عبر واقعه الشعري، فالحب عنده هو مزاج ذو شهوة زائلة، حتى إن الجرأة اللغوية هي جرأة زائلة في يوم ما، لأن الموت آت لا محالة. الحب عنده كان ممزوجا بالموت، على الرغم من أن الحب كان يمثل اللذة المؤقتة، والجمال هو جمال مؤقت، فالمرأة لم تكن في شعره ذكرى أو فكرة أو مثالا ولم تكن معنى يرقى إلى مستوى الرمز المشحون بالدلالات والرؤى العميقة، بل كانت تتشظى عبر قصائده.
قمر، قمر أحلى من السهر، أحلى من الغناء في مضارب الغجر، أحلى من القمر قمر حاجبها وتر، وكفها لو مر بالحجر لأينع الزهر.
أيها الأحبة، الشاعر كان يستعمل لغة جريئة تجعله يأسر المتلقي بما يكتبه، فالكتابة عنده هي وحي روحي مرتبط بالوجود الروحي ذي الدلالات الإيحائية التي تستوحي النفس للتأمل فيما يدور بكينونة الإنسان. فالمرأة تمثل مستويين، الأول الجمال الذي يمثل الكينونة الدائمة، والثاني الجمال الذي لابد أن تكون نهايته الموت. ولا تكمن غرابة الشاعر في جرأة اللغة التي يستعملها، بل فيما يتململ تحت هذه اللغة من جوع ظالم. فالشاعر هنا يتخذ من الجمال جمالا مؤقتا لابد أن يزول، فقد جعل الشاعر من الجمال والموت عنصرين مترابطين، الأول يذوب في الآخر. هذا الامتزاج والترابط ما بين الأشياء المتناقضة يعطي إشارات واضحة لتأثر الشاعر بالموت أكثر من الجمال. وتأملاته ما هي إلا تأملات واقعية في البقاء والفناء، وهو بهذا يتخذ من الواقع الأنثوي مصدراً للزوال، وبالتالي سيكون الغزل عنده هو تأملات ارتباطية لواقع زائل، يقول في قصيدة الحب والموت.
الصيف فات وقد يفوت، ليل الشتاء ولن تجود، وغدا نموت حبي وأحلامي الحزينة والعهود، وكغيمة بيضاء فارغة الوعود. أجل عزيزي الكرام، هذه العناصر وغيرها تنطوي تحت تضاد واقعي يتأمله الشاعر بعمق دلالة الحياة التي عاشها، فهو يستعمل المفهوم الحياتي على أنه لا حياتي، وهذا ما يربط علاقة الموت والحب معا. يقول: لو تعلمين أطفالنا، لو تعلمين يضحكون إذ يبصرون الحب في صمت القبور.
فالشاعر هنا يربط ما بين علاقتين متناقضتين أيضا، غير أنه يعطي نتيجة متفائلة. هذه الصفات الممزوجة قد تعطي دلالات رمزية، فالقبور قد تكون رمزا لشيء آخر، لكن صفة الصمت تكمن في مصطلح القبور أكثر من غيره، وهذا ما أعطى الشاعر قابلية المزج ما بين التضاد. وبعينيك الزرقاء دود،
والأرض، ويحكي نفس هذه الأرض حبلى بالهناء فلم يعد فيها عبيد.
أيها الأخوة والأخوات، نودعكم على أمل معاودة اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله من أدب المقاومة. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الباري عز وجل. إلى الملتقى.
شكرا على طيب المتابعة وإلى الملتقى.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري. إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري يا